هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى لقاء آخر من لقاءات فلسطين اليوم. لماذا التزم بعض البنوك بقرار الاحتلال إغلاق حسابات الأسرى؟ هل تتجه السلطة الفلسطينية لمحاسبة هذه البنوك وتجريمها؟ ماذا عن ردة الفعل الشعبي حيال قرار هذه البنوك وواقع الأسرى؟ الأسرى ومعركة الحقوق موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. أيها الأكارم، أهلا بكم من جديد. دعت الحركة الأسيرة إلى رفع الغطاء عن البنوك التي أغلقت حسابات الأسرى رضوخا لمطالب سلطات الاحتلال. وطالبت الحركة الأسيرة في بيان لها المؤسسات الرسمية والحقوقية والجمعيات المعنية بشؤون الأسرى إلى محاسبة هذه البنوك وتجريمها ومقاطعتها رسميا وشعبيا، مؤكدة أن إغلاق حسابات الأسرى مقدمة خطيرة لضرب الوعي الفلسطيني. كما طالبت الحركة الأسيرة السلطة الفلسطينية بالتمسك بموقفها تجاه متابعة أوضاع أسر الشهداء والأسرى وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال. وكان قد تفاجأ عدد من عائلات الأسرى في الضفة الغربية بإغلاق عدد من المصارف لحساباتها بناء على أمر عسكري صادر عن سلطات الاحتلال يعتبر رواتب الأسرى أموالا محظورة. ويحمل القرار الجديد أبعادا خطيرة، لا سيما وأنه يفرض سيطرة الاحتلال على النظام المصرفي الفلسطيني. قراءة قرار بعض المصارف إغلاق حسابات الأسرى رضوخا لمطالب الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى. نعم مستمعينا مستمعاتنا، سنكون وإياكم مع تقرير زميلتنا رشا مصطفى بعد أن نتابع فقرة مع الشهداء. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرة مع الشهداء، وبعد هذه الفقرة سنعود إلى تقرير الزميلة رشا مصطفى.
مع الشهداء.
الشهيد محمد رياض شملخ من سكان مدينة غزة وتحديدا أحيائها الساحلية. ولد محمد صاحب الابتسامة التي لم تفارق محياه لأسرة مجاهدة مقاومة، فكان خياره المضي على ذات الدرب في مواجهة محتله. مضى الشهيد مسكونا بالإيمان والثورة، يدرك جيدا أن طريقه محفوفة بالأشواك لا راحة فيها ولا استكانة، فهو صراع الوجود ما بين الحق والباطل. للمزيد حول الشهيد محمد شملخ نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة مع من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن محمد الشاهد والشهيد. نتعرف عليك؟
معاك المواطن رياض أسعد شملخ، والد الشهيد محمد رياض شملخ.
والد الشهيد محمد شملخ، يعني يا ريت تحدثنا عن نجلك الشهيد محمد.
والله نجل الشهيد محمد رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته، ولد يوم 16/9/1989، ودخل المدرسة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية ونجح بتفوق، ودخل جامعة القدس تجارة أعمال، وكان آخر فصل يعني قبل ما يتخرج لكن نال الجائزة العليا.
نعم، يعني بالتأكيد هناك ما يميز الشهيد محمد، صفات تميزه عن غيره مقارنة بأقرانه.
والله محمد رحمة الله عليه كانت الابتسامة على وجهه، دائما مبتسم، ما حدش كان يكرهه بل كان يحب كل الناس.
نعم.
ما عدا العدو، محبوب محبوب عند القريب وعند البعيد.
نعم.
لحتى اليوم الناس بتشكر في سلوكه وفي ابتساماته.
نعم. نعم والد الشهيد محمد شملخ، يعني لو انتقلنا للحديث عن المشوار الجهادي، يعني نظرته للعدو واحتلاله لفلسطين وما يقوم به المحتل تجاه شعبه من عمليات قتل واعتقال وسرقة لكل ما هو فلسطين.
والله محمد ابني كان من نعومة أظافره، كان شاب على الوطنية، وكان يعني ينظر إلى الوطن متى يتحرر هذا الوطن، لأن الوطنية يعني كان سيده وعمامه كلهم في الوطن والخدمة الوطن، ودخل المرحلة الثانوية وانضم إلى حركة الجهاد الإسلامي، وفي الجامعة أيضا زاد نشاطه، وآخر مطاف كان في الوحدة الصاروخية، وكان يعمل بدون مقابل. فكان نظرته أنه يفدي هذا الوطن ويحرر هذا الوطن.
يعني أنتوا في العائلة كنتوا بتعرفوا أنه هو ناشط ومجاهد ومقاوم؟
صحيح صحيح.
نعم. كنتوا بتحاولوا مثلا تحكوا له أنه لا من دافع الخوف والقلق عليه؟
والله أنا ما كنت أقول له لا.
نعم.
لكن كنت أوجهه للطريق السليم.
نعم.
الطريق السليم والمشي الصحيح، ما كنا نقول له لا. لأنه حاجة لازم كل إنسان يضحي فيها.
نعم.
وما يحسبش إحساب المستقبل، مداهم يعمل لوجه الله لازم يستمر على ذلك.
نعم.
لأن الجهاد هو الركن السادس في الإسلام، كان أمامه خيار المقاومة فقط، لأن الاحتلال لا تنفع معه المفاوضات ولا الحلول السلمية.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد محمد شملخ. نجدد الترحاب بوالد الشهيد محمد شملخ ونكمل معه الحديث عن نجله الشهيد، جهاده واستشهاده. كوالد للشهيد كان في مواقف معينة لازالت حاضرة في ذهنك؟
والله كل أيام وساعات اللي عاش معنا كلها آيات من العبر.
نعم.
يعني كان هو حامل روحه على كفه حاجات كتيرة يعني.
نعم. طب يعني أبو أدهم، يعني كوالد للشهيد. نعم. محمد شملخ، يعني لو تسألنا كيف وقعت عملية الاستشهاد؟
والله عملية الاستشهاد يوم صار حرب السماء الزرقاء.
نعم.
اللي هو 2012.
نعم.
واستشهد فيها أحمد الجعبري الله يرحمه.
نعم.
كنا ساعتها نجد زيتون، هو كان يجد زيتون معنا.
نعم.
فهو بقول لي يا أبو اسمع الأخبار، المهم انفعل واتضايق فسابنا وراح يقوم بنشاطاته. يوم الاثنين يوم 19/11 يعني خامس يوم للمعركة، في الصباح الباكر لبس ملابسه واستعد وطلع لمهمة خصوصية للحركة.
نعم.
فطلب سيارة من مكتب القدس. في هذه اللحظة كان مراقب من طرف الجوال أو من طرف العملاء، ركب السيارة وتوجه إلى الشرق، فقصفت الطائرة إقبال مدرسة الراهبات، فجاء صاروخ في مؤخرة السيارة، والسيارة انقلبت إلى جنب الطريق، قفز منها هو والسائق ولم يصابوا بأذى، فمشيوا الجراي التجوا بجوار سور ليحتموا من الطائرات الغدر، لكن طائرات الغدر ضربت الصاروخ الثاني. في هذه اللحظة قبل إطلاق الصاروخ قال للسواق اللي معه، قال له ابعد عني أنا عشان مطلوب لاش أنت تتعطل. فعلا السائق ابعد مسافة مترين، كان الصاروخ نازل على كتف ابني فاستشهد على الفور.
نعم. كيف كان يعني ردة الفعل لما وصلكوا الخبر؟
والله اتصل علي أحد الإخوة بقول لي ولادك عندك؟ قال والله أنا تحت في الساحة. قال لي محمد وين؟ حد ما قال لي محمد وين عرفت أن محمد استشهد.
نعم.
وتقبلنا الأمر، قلنا الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. ذهبت إلى المستشفى وجبنا من المستشفى، كان لسه مش موضوع في الثلاجة.
نعم.
على كل مكان من وسيطه كان يوصي أحد أبناء عمه يقول له إذا أنا استشهدت ما تحطونيش في الثلاجة بل ادفنوني على الفور.
نعم.
وسبحان الله الحمد لله جبنا من المستشفى طوالي على البيت، صلينا عليه ودفناه، يعني مستغرقش وقت استشهاده. الاستشهاده كان حوالي الساعة 10:15 واندفن حوالي الساعة 11:30. الجنازة كانت ماشية وفوق في السماء طيور، سرب من الطيور فوق الجنازة وهي ماشية، وكل الشباب كانوا شايفين هذا الأمر. يعني هذا بركة من بركات الله سبحانه وتعالى.
نعم مستمعين الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. وهكذا كان الشهيد محمد رياض شملق، فهنيئا لك الشهادة يا محمد.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. بإمكانكم الكتابة وإرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر الواتساب على الرقم التالي 00982514899950. أيها الكرام، نعود إلى حديثنا وحوارنا مع ضيفنا الذي سيكون معنا بعد أن نتابع وإياكم قراءة لقرار بعض المصارف إغلاق حسابات الأسرى رضوخا لمطالب الاحتلال. هذه القراءة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
تفاجأ أبو رامي بإجراء غير معتاد من مصرف القاهرة عمان، من دون أي مقدمات ألغى المصرف بطاقة الصراف الآلي الخاصة به وأجبره على سحب مرتب ابنه الأسير رامي حسان من الخليل وإغلاق حسابه.
تجأت بتصلوا علينا تسحبوا يعني معاشات الأسرة وإغلاق الحساب. شوفي تفاجأنا أنه الاحتلال بقولونا الاحتلال أنه ضغط علينا وأنه نغلق حسابات أهل الأسرة والأسرة جميعا. فتفاجأنا احنا يعني طب انت يا بنك مثلا اي بنك، احنا بناش نسمى اتبنك، انت تحت ظل السلطة الوطنية مش تحت ظل الاحتلال، انت بتستجيب للاحتلال يعني من اول كلمة بيقول لك إنه بيغلق حسابات بتغلق.
حال أبو رامي كحال العديد من عائلات الأسرى والأسرى المحررين الذين طالهم الإجراء ذاته في 3 مصارف على الأقل على خلفية أمر عسكري إسرائيلي يعتبر رواتب الأسرى أموالا محظورة. القرار الصادر في شهر شباط فبراير الماضي يدخل حيز تنفيذ خلال 2 وإذا ذلك أكدت هيئة الأسرى أنها تبحث في سبل مواجهة هذه الإجراءات وقد اجتمعت فعلا مع المصارف المعنية وسلطة النقد ومؤسسات الأسرى. لكن الخطوة لا تتوقف هنا، فالضغط الإسرائيلي واستجابة البنوك له يحملان أبعادا خطيرة على رأسها فرض الاحتلال سيطرته على النظام المصرفي وإفراغ السلطة الفلسطينية من أي سلطة.
الشكر موصول لزميلة رشا مصطفى على إعداد هذا التقرير عن قرار بعض المصارف إغلاق حسابات الأسرى رضوخا لمطالب الاحتلال. ينضم إلينا لتسليط الضوء على هذا الموضوع رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروان. أستاذ جمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وأشكرك جزيل الشكر لانضمامك للقاء فلسطين اليوم. كيف قرأت أستاذ إغلاق بعض البنوك لحسابات الأسرى رضوخا لمطالب سلطات الاحتلال؟
قلنا هذا موقف لا وطني وموقف تسرع وموقف لا مسؤول، وبالتالي يجب التراجع عنه ويجب أن تشكل بنوك حامية لقضايا الوطن وتحديدا لشريحة مهمة تعد هي رموز الشعب الفلسطيني، وخاصة أن هذا القرار وهذا الأمر جاء من سلطات الاحتلال، وبالتالي أي تسوق مع هذا القرار يعد أي تماشيا أو التزام بهذا القرار الإسرائيلي هو تسوق مع الاحتلال، وبالتالي نرفضه جملة وتفصيلا. وعلى كل البنوك التي التزمت، أي بنك التزم بهذا التراجع عن هذا الأمر، ما يطمننا في هذا الموضوع هو يعني القرار الوطني الموحد والذي أعلن عنه بالأمس رئيس الوزراء محمد الشتية، وأكد بأنه تم تجويد أي إجراء وتم تشكيل لجنة ومن المؤسسات المعنية سواء الرسمية أو الشعبية والمؤسساتية، وطبعا دعا عائلات الأسرى إلى التوجه لتفعيل حساباتهم منذ يعني غدا الأحد، وهذا أمر يعني مطمئن نوعا ما، لكن نحن بحاجة إلى مقاومة هذا الإجراء وهذا القرار، وخاصة أنه كما أشرنا ليس الهدف منه مالي، وبالعكس هو الهدف منه المساس بنضالنا الفلسطيني. نعم. تجريم نضالنا الفلسطيني ضمن سياسة التحريض بشيطنة المقاومة بشيطنة النضال الفلسطيني، وهذا ما نقبله جملة وتفصيلا. النضال الفلسطيني مشرع، الأسرى والشهداء هم رموز لهذا النضال، لا يمكن المساس بأي حال من الأحوال بهذه الشريحة التي نعتز ونفتخر بها.
أحسنتم أستاذ جمال، لكن ما الذي يعنيه خضوع بنوك فلسطينية لقرارات الاحتلال الصهيوني؟
يعني هي تبحث عن مصالحها، لكن هي لا تفهم بأنه مصلحتها هي مصلحة الوطن، مصلحتها هي مصلحة هؤلاء الشريحة المناضلة، مصلحتها هي المصلحة عند شعبنا الفلسطيني، ولا يكون مصلحة هذه البنوك هي عند الاحتلال. الاحتلال زائل بإذن الله، الاحتلال لا يمكن التعاطي معه على أنه يشرع لنا هذه الأمور. يجب أن على هذه البنوك أن تفهم بأن من يحميها ومن يصونها ومن يفعلها هو الشعب الفلسطيني وشعبها، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال إن استمرت على ذلك أن تبقى مستمرة، بالعكس تماما، إن اختارت هي الاحتلال فعليها أن تكون بجانب الاحتلال لا بجانب شعبها وشعبها، وبالتالي شعبها سينبذها وسينبذ كل من يلتزم. وقلت بأن لا يمكن أن يمرر شعبنا هذا الأمر، وبالعكس تماما سيتعامل مع كل بنك يتعاطى مع هذا الأمر بنكا غير وطنيا، وبالتالي هو أي بنك يلتزم سيصف في مصف الاحتلال وأعوانه.
أحسنت أستاذ جمال، يعني عن الموقف الرسمي الفلسطيني بهذا الصدد كيف ترى، وأساسا ماذا عن هذا الموقف المطلوب؟
يعني منذ اللحظات الأولى لهذا الأمر عبرت أكثر عبر أكثر من مسؤول في هذا الموضوع، على لسان رئيس الوزراء، على لسان على لسان وزير الأسرة، على لسان الأخ حسين الشيخ يعني عضو اللجنة المركزية وأحد المسؤولين في السلطة الوطنية، عبر عن السياق وعبر عن عدم رضانا على هذا الأمر ولن نقبل، ودعا سلطة النقد والبنوك إلى ضرورة يعني رفض هذا الإجراء. وكان بالأمس اجتماعات متواصلة، أول أمس كانت اجتماعات متواصلة مع المؤسسات الرسمية والشعبية وبالتحديد مع هيئة شؤون الأسرة ومع المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة، وكان اجتماعا طيبا ومثمرا.
نعم.
يعني كانت اتخذت جملة من القرارات في هذا الأمر على أساس مقاومة هذا الإجراء والعمل على أن يكون هناك موقفا حاسما من قبل سلطة النقد بمواجهة هذا الأمر. وبالتأكيد كان موقف القيادة الفلسطينية موقف مرحب وموقف مثمن، ونشيد به على أن يستمر في ذلك، خاصة أن الرئيس أبو مازن قبل ذلك أكد بأن رواتب الأسرى قبطا أحمر ومستمرين في صرفها حتى لو بقي ثلثا واحدا ستصرف لهذه الشريحة المقابلة. هذا الأمر يؤكد بأن الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي والمؤسسات يعني موقف موحد وموقف إيجابي، يجب أن يستمر في مقاومة كما قلت هذا الإجراء، ولن نقبل بالخضوع والابتزاز دولة لأنه يمس نضالنا ومس شرعية نضالنا ومس كرامتنا أيضا.
ولكن بالتالي يعني الأسرة هي التي ستتضرر بتطبيق هذا القرار، يعني الأسرة وأسرهم كيف سيحصلون على حقوقهم؟ هل من سبيل للحل أستاذ؟
يعني غدا حسب المعلومات التي لدينا بأن مجلس الوزراء يعني سيناقش بعد غدا في الاجتماع القادم، سيناقش آليات هذا الأمر وسيضع تطورات حول هذا الموضوع. لكن يعني ما يطمننا بأنه الجميع يرفض هذا الإجراء، وأن ويؤكد بأنه الرواتب للأسرى والشهداء والجرحى خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولا يمكن العمل بما يقوله الاحتلال أو الاحتلال. الأمر هذا يطمن، وبالتالي ستبقى رواتب الأسرى. وقلت قبل قليل بأن رئيس الوزراء بالأمس وجه إلى عائلات الأسرى إلى تفعيل حساباتهم البنكية في كل البنوك.
نعم، على الصعيد الجماهيري أستاذ، قضية الأسرى وحقوقهم ليست طبعا بالعادية، خاصة وأننا شاهدنا على مستوى الضفة الغربية عن تحرك جماهيري استهدف بعض البنوك. هل سيدفع هذا الحراك الجماهيري البنوك للعودة عن قرارها ورفض هذا القرار الجائر؟
يعني هناك آليات، هناك خطوات، هناك مشاورات تجري مع المؤسسات والفصائل بشأن هذا الموضوع، وخاصة كما أشرت وأكدت في بداية حديثي أن الموقف يعني جمعي، بمعنى موقف موحد من الكل رافض هذا الإجراءات. ستكون هناك خطوات، يعني كما أشرت بالأمس كانت خطوات احتجاجية على هذا الموضوع في الشق الآخر من الوطن، وغدا ستكون أيضا بعض الخطوات وبعد غد أمام يعني تحديد مقر بنك القاهرة عمان. لكن أنا أقول يعني يجب أن لا تخرج عن نطاق الأمر الشعبي والسلمي، لأنه بالنهاية يجب يعني هؤلاء يعني أبناء شعبنا، والاحتلال هو العاق، الاحتلال هو القرار، الاحتلال هو المعيق، وبالتالي يجب أن نصب جملة غضبنا اتجاه الاحتلال لا اتجاه هذه المؤسسات. ويجب أن تفهم هذه المؤسسات بأنها أرادت أن تبقى بجانب شعبنا وبجانب مقاومته وبجانب شريحته المناضلة، بالتأكيد سيحميه شعبنا وسيحافظ على مصالحها، هذا بالدرجة الأولى والدرجة الأخيرة. لكن إن أرادت الانتياع للاحتلال فهذا أنا باعتقادي سيسبب الهلاك الكثير من الإشكاليات، لكن على كل الأحوال وستكون هناك فعاليات شعبية وسلمية، يجب أن لا تخرج عن نطاق السلمي توصل رسالتها إلى هذه البنوك، وخاصة أن سلطة النقد والموقف الرسمي والشعبي كما قلت موحد وجماعي موحد يرفض هذه الإجراء.
نعم، حسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال فروان رئيس منظمة أنصار الأسرى، كنت معنا في لقاء فلسطين اليوم.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهر بسبيل الله. يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهر بسبيل الله. لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا اللقاء كان عن الأسرى ومعركة الحقوق، حيث استضفنا الأستاذ جمال فروان رئيس منظمة أنصار الأسرى في هذا البرنامج، وقد سلط لنا الضوء على أهم المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، وتحدث لنا عن قراءته لهذه الحالة، إغلاق بعض البنوك لحسابات الأسرى، هذا الإغلاق الذي جاء تلبية ورضوخا لمطالب سلطات الاحتلال الصهيوني. وتوقفنا عند يعني خضوع هذه البنوك الفلسطينية لقرارات الاحتلال وما يمليه الاحتلال على هذه البنوك التي هي تكون بنوك فلسطينية، وتوقفنا عند الموقف الرسمي الفلسطيني بهذا الصدد. هناك استياء وهناك رفض واسع من قبل الشعب ومن قبل رجال السياسة، ولكن بحاجة إلى سبيل لحل هذه المعضلة التي ستترك تأثيراتها على أسر الشهداء وأسر الأسرى، ولذلك يجب أن تكون هناك حالة تحشيد للجهود السياسية من أجل توحيد الكلمة لمواجهة هذه المؤامرة الجديدة بحق الشعب الفلسطيني. وكذلك توقفنا عند التحرك الجماهيري في الضفة، بحيث استهدف بعض البنوك، وأنه هذا الحراك الجماهيري ربما بإمكانه أن يعيد البنوك والمصارف عن قرارها ورضوخها لمطالب سلطات الاحتلال في إغلاق حسابات الأسرى. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. أيها الأخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم لمتابعة فقرة أخرى تحت عنوان واحة الصبار، صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار إلى واحة الصبار.
واحة الصبار.
الشاعر ماجد صافي من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيه عاش معاني اللجوء بكل همومه وألمه، لتبدأ من هنا قصة الكتابة لديه، وفيه خط أولى قصائده التي تعبر عما يجول بخاطره من واقع حال مريرة، على اعتبار أن الشاعر هو لسان حال واقعه ومرآة البيئة التي يعيشها، فكتب عن الاحتلال وممارساته وعن القدس وشوقه لها. للمزيد حول الشاعر ماجد صافي نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة المتجددة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك. يا ريت في البداية تعرفنا عن نفسك.
ماجد صافي، لاجئ فلسطيني أقيم في المحافظة الوسطى تحديدا بمخيم الزريج. درست إدارة الأعمال في جامعة الأزهر كلية الدراسات المتوسطة. طبعا أكبر هواياتي كتابة الشعر، تحديدا شعر التفعيل أو شعر العمودي.
نعم بالتأكيد، يعني بما أنك تعيش واقع المخيم، للمخيم حضور في ما تكتب وفي كل همومك.
صحيح، طبعا نحن نكتب ما يعكس الواقع علينا، نتأثر بالأحداث التي تجري، طبعا نهب كل ما لدينا للوطن. وأبرز القضايا طبعا التي نكتب عنها هي الوطن، حتى زوال هذا الاحتلال الغاشم، ومهما فعل ومهما تجبر فلدينا إرادة قوية لن يكسر هذا الاحتلال.
نعم، يعني أنت كشاعر كما تحدثنا تعيش واقع الألم والمعاناة، يعني بالتأكيد هناك قضايا حاضرة وتعيشها بشكل يومي وتترك أثرها عليك. ماذا عن يعني أبرز القضايا التي تكتب فيها؟
طبعا أهم القضايا طبعا زوال الاحتلال، وهذا وعد حق من لابد أن يتحقق ونحن نؤمن فيه طبعا.
نعم.
فأغلب كتاباتنا عن التحرير وزوال الاحتلال إن شاء الله في أقرب وقت ممكن.
نعم، ياريت نستمع لي يعني أبرز ما كتبت.
أبدأ بنص عنوان فخة يقين. جسدي عناء قد تيبس في إناء الموت من قبل المغيل، وتهشمت روحي على كتف الرحيل من العذاب المستميت، حين اقتفت عيني جرم يعتدي وجه البراءة خلوة تحت الصخور بلا ضمير، فتبعثرت رؤيا الأمان من المنام إلى إياب قادم من تحت بطالية هربت من العدوى بلا جدوى، فقالت ها أنا تحت الركام أعيش واقفة بلا مأوى، فكيف يهزني نفس الرصاص وقد غدوت أنا بلا جسد هنا، والريح تحتضن العدا وسط السماء بلا هوان، أيطول مني حرقتي ذاك البعيد بإصبع قد لونته الطائرات بحظها روح الربيع من الحياة، فلربما للعين منظار ترى فيه الصباح وقاتله، فتطوله أيدي الطفولة من هواء حامله، وتدوسه روح البراءة تحت أنقاض الجروح على فتاتات الجنود وآمره، لتعود من عمق المآسي صرخة قد دثرت في سابق الأيام تحت الردم تقتص الحقوق بجيشها وتعاقبه.
نعم نعم أستاذ ماجد صافي، يعني بالتأكيد هناك رسالة حاولت أن توصلها من خلال يعني هذه القصيدة وما تحمله من معاني، يعني حدثنا عن هذه الرسالة وما تحمله القصيدة من معاني.
طبعا مهما طالت سطوة الاحتلال علينا وقوته وتجبر علينا، لابد أن يكون أن هناك له زوال.
نعم.
مهما فعل لن تنكسر هذا شعبنا، فنحن شعب الجبارين، والاحتلال في النهاية إلى زوال، هذا وعد حق نحن نؤمن به.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع الشاعر ماجد صافي، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر ماجد صافي ونكمل معه الحديث حول أبرز كتاباته والرسائل التي يحاول إيصالها. أستاذ ماجد، يعني هناك لازال الكثير مما كتبت في ما يتعلق بقضايا المقاومة والقضايا الوطنية التي تحمل هموم ومعاناة وألام هذا الشعب، ماذا عن الجديد لديه؟
هناك نص بعنوان هي والمنتظر ومركب الأشواق. ماذا جرى للقلب يجني في اشتياقي من بعيد، لا يكتفي شرب الجمال من العيون ويغرس الأهداب في صغر الحنين، لينام مثل الطفل في حضن النسيم، ما كان عنا الحلم يمشي نائما ليصب فينا همه ويسير في عمق المآسي للوريد، أنعود من ضلع البداية نحو ظلم غارق في روحنا ونحارب القهر العنيد، كنت الأسير على ضفاف الآه يقتلني الألم، كنت القعيد على جراح الوقت يعصرني الأنين، مذ جئتني ذاب العناء مسالم فوق الخدود، ورحلت مع وجه الربيع إلى نجوم لا تغيب، حتى رأيت العمر يستلقي على صدر شفيف ويسير فينا فوق أغصان الفؤاد لنشرب الأحلام في كأس الرغيد، صرنا طيورا لا يقيدنا الزمان ولا الرياح لنا تعيق، صرنا نجوما للهوى نسق الفضا من نورنا حتى يضيء، أنعود للهم الخبيث ليأكل الأفراح فينا أو نصب الفرح في عين السنين. فنعود للجبح المريب ليشرب الروحين منا، أو نزوده بسم القاصدين، أم نشعل الأشعار من لهب قديم. قولي نعم، إني إليك وفيك آمنت المسير، حتى السنابل ترتوي من ثغر حب لا يموت، حتى الدفاتر تشتهي لمس الأصابع للقصيد. قولي نعم، إني إليك وفيك آمنت المسير، حتى يحين لمركب الأشواق وقتا للإياب، فأكون منتظرا وأحتضن الضياء مع الجبين.
نعم أستاذ ماجد، يعني يبدو أن هذه القصيدة تتحدث عن كثير من الهموم، يعني ماذا عن الواقع الذي كتبتها فيه؟
تتحدث هذه القصيدة عن حجم الشوق الذي أحمله لزيارة القدس ورؤية القدس والصلاة في القدس.
نعم، لماذا لم تتحدث عن القدس مباشرة؟ يعني لماذا حاولت أن يعني تتحدث عنها بشكل غائب؟
استخدام الكلمات بشكل مباشر طبعا لا يعتبر شعر، يعني لازم الإنسان يستخدم الانذياحات والصور والبلاغية، استخدام الصورة باختصار الشعر.
نعم، يعني هو تعبير عن مدى الشوق لهذه المدينة المقدسة، لمدينة القدس التي يحرم الفلسطينيون من أداء يعني الصلاة فيها وزيارتها والوصول إليها. يعني بالتأكيد القدس لها مكانة وواقع خاص لدى كل الشعراء والأدباء، وتستحوذ على الكثير من كتاباتهم. يعني ما الذي يستهويكم للكتابة نحو القدس؟
طبعا القدس عاصمة فلسطين، وكلنا الشوق أن نكون فيها ونصلي في المسجد الأقصى، وطبعا نحن نتطلع أن يكون هذا اليوم قريب وعلى حمر من الجمع.
نعم، هل للشاعر والأديب ماجد صافي يعني متوقع مزيد من الكتابات في سياق القضايا والهموم الوطنية وتلك التي يعيشها المواطن الفلسطيني؟
صحيح، طبعا الشعر مركب لا تتوقف عن الكتاب، يعني نبحر ليس هناك طريق مسدودة.
نعم، وبالتأكيد لكل ما تكتبون رسالة تحاولون إيصالها يعني تتعدى حدود الوطن.
صحيح، يعني الكلمة هي سلاحنا، هو ما نقدمه وما نواجه به.
أستاذ ماجد، يعني أخيرا رسالة لكل الشعراء والأدباء والكتاب الفلسطينيون الذين يحملون الهم اليومي في ظل هذا الواقع المرير، لجهة يعني الإبقاء على جدوى المواجهة والمقاومة مع هذا الاحتلال.
طبعا رسالة للشعراء هو الاستمرار في الكتاب، ومهما قدمنا للوطن من نصوص وقصائد لن نوفي حقه، طبعا لن نتوقف ولن نكل ولن نمل، ولا يستطيع هذا الاحتلال أن يكسر إرادتنا. طبعا لدينا عزيمة كبيرة، وسلاحنا هو القلم، ولن نتخلى عنه أبدا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يواجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. قرية يبلى. يبلى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 9 كيلومترات، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 25 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية يبلى 5165 دونما. تحيط بها أراضي قرى المرصص وكفرة. قدر عدد سكان قرية يبلى عام 1931 ب88 نسمة، وفي العام 1945 ب210 نسمات. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية يبلى وتشييد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 244 نسمة. وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية يبلى عام 1998 1496 لاجئا، حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين.
بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، وقد توقفنا عند موضوع معركة حقوق الأسرى. مع الشكر الجزيل الأستاذ جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرى لتحته لنا الفرصة للحديث معه حول موضوع البرنامج. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.